طفل صغير كان يلعب بالدراجة، فجاء إنسان ودفعه إلى الحفرة. هنا عندنا متسبب ومباشر. المتسبب من هو؟ الذي حفر. والمباشر من هو؟ الذي دفع. من الذي يضمن؟ المباشر. لا، يضمن المباشر الذي دفع الطفل، هو الذي يضمن. هذا ما يضمن، وإنما يعاقب عقوبة أنه تعدى على طريق العاد فقط. فإن تعذر ذلك فيضمن من؟ المتسبب. والضابط هنا أيها الإخوة، لماذا يجب الضمان على المباشر دون المتسبب؟ إذا كان السبب لا يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر، كحفر بئر، فإنه بانفراده لا يوجب التلف ما لم يوجد الدافع الذي هو المباشر. يعني الإنسان الذي يحفر البئر هذا متسبب، لكن غالبا البئر ما يسقط فيها الناس، واضح؟ فجاء إنسان وباشر بيده ودفع إنسانا في البئر، ففي هذه الحالة يضمن المباشر ولا يضمن المتسبب. والضابط في هذا إذا كان السبب لا يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر. أما إذا كان السبب يعمل في الإتلاف إذا انفرد عن المباشر كسوق الدابة مع الركوب، فإن المباشر والمتسبب يشتركان حينئذ في ضمان ما تجلفه الدابة. يعني إنسان كان راكبا على جمل وآخر يسوق بالجمل، فأتلفت الدابة شيئا، مرت على كيس فيه قمح فأتلفته لإنسان، من الذي يضمن؟ الاثنان. يضمن الاثنان. لماذا؟ لأن السوق لو كان الإنسان هو السائق فقط فإنه يضمن، ولو كان الراكب فقط فإنه يضمن. طبعا هذا كله بشرط التعدي والتفريط. طيب، هنا إذا قلنا إذا الرجل كان راكبا على دابته فغلبته الدابة، حاول معها غلبته، يعني كان راكبا على دابة فهجمت الدابة على كيس قمح وحاول يردها وكذا ما استطاع، بل ممكن ألقته، فهذا لا يضمن إذا أدى الذي عليه. أما إذا فرط فإنه يضمن. وبالنسبة للسيارات، إذا غلبت السيارة السائق، غلبته مثلا كان يسير بسيارته فغلبته السيارة ما استطاع يتحكم فيها، خرجت السيارة عن السيطرة، أيوة، انفجر مثلا، انفجر هذا العجلة، انفجرت، ما استطاع يتحكم في السيارة. ولكن هنا نقول لا يضمن، لكن بشروط، منها أن لا يكون قد تسبب بسرعة زائدة عن المطلوب، أو بنوم أو سهو. قد يقول قائل نعم غلبته عينه، ليش يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولا لا؟ إنسان كان يسير بالسيارة به فأخذته سنة من نوم، ما استيقظ إلا وطفل صغير تحت السيارة، نسأل الله العافية. يضمن؟ قال يا أخي أنا كنت نايم، النوم سلطان. قال لا، اللي يسوق لازم ما ينام، اللي تنام لا تسوق. فأضع في بعض الناس يسوق وينام مع ذلك يسوق، غلط، لا تنام. إذا تريد تسوق لا تنام، وإذا تريد تنام لا تسوق. فأضع تعطي لزميلك يسوق أو تركن السيارة وتنام. بعضهم يستعمل حبوب منشطة خاصة السائق فيه سيارة الأجرة، هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وممكن إنسان ينام لأنه يتعود جسمه على هذه الحبوب خلاص، ولو شرب 10 حبات ينام فما ينبغي. إذن إذا غلبت السيارة السائقة ولم يستطع التصرف فيها ولم يتسبب بسرعة أو نوم أو سهو، كيف سهو؟ في بعض الناس لما يسوق لما يتكلم مع من على يمينه يلتفت، ليش تلتفت؟ لا تلتفت، تكلم وانت تنظر امامك، واضح؟ انت تنظر امامك. في بعضهم يقول انا والله اذا ما التفت الى من على يميني يحسبها مني ماذا؟ تكبر وجفاء. لا، خلي يغضب، ان انا الان مشغول، المفروض هو ما يكلمني، فاذا كلمني اكلمه وانا انظر امامي. في بعض الناس يكون راكبين معه سبحان الله يتكلم معه ويلتفت اليه والسياره ماشيه، غلط، هذا سهل. او بعضهم يتكلم بالتليفون، ليش؟ الجوال، لو حدث لك شيء فانت ضامن، لانه عندنا والحمد لله الجوال فيه ماذا؟ سماعه، تعمل السماعه، هذا لفائدتك ومصلحتك، استعمل السماعة، استعمل السماعة حتى لا ترتبك، واضح أيها الإخوة. فإذا كان إنسان تسبب بسرعة أو نوم أو سهو أو بمخالفة نظام السير، الطريق هذا ممنوع لي، فدخل دخل فمرت ناقة أو مر إنسان فدعته، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه خالف قواعد السير. إذن نعيد، إذا غلبت السيارة السائقة ولم يستطع التصرف فيها ولم يتسبب بسرعة أو نوم أو سهو أو بمخالفة نظام السير ونحو ذلك فإنه لا يضمن، يعني إذا لم يتعدى ولم يفرط، واضح أيها الإخوة. إذن كيف نعرف هذا؟ هذا نرجع فيه إلى رجال المرور الخبراء، لابد رجل المرور يكون خبير، ما يكون توه متخرج، في بعضهم يكون توه متخرج يقول روح روح تشتغل في الحوادث، غلط، خلي أقل فيه يكون معه من؟ يكون معه من؟ من هو أقدم منه، فإذا كان قال أنت الحق عليك فخلص يؤخذ بقول رجل المرور. طيب، هنا قرار لمجلس هيئة كبار العلماء في حكم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة كالنوق والحمير التي توجد في بعض الطرق تتسبب في حوادث خطيرة جدا، فقد قرر هذا المجلس الموقر بأنه إذا تلفت هذه الدواب نتيجة اعتراضها الطرق المزفتة هذا هو الصحيح، ما تقول مزفت، غلط، مزفت مأخوذ من الزف. طيب، الطريق المزفت أو المعبد الذي تمشي به السيارات، إذا اعترضت الدواب والبهائم السيارات هذه في هذه الطرق فصدمت فهي هدر لا ضمان فيها، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال. هذا قرار هيئة كبار العلماء السعودية، لكن قد يقول قائل نحن الآن في الإمارات والإمارات مثلا عندهم قرار غير هذا، من أتلف جملا في تفصيل فعليه ضمان كذا، فترجع إلى قرار البلاد الذي أنت فيه، لأن الحاكم قد يرى أنه لا بد من ضمان فتأخذ بهذا، أما إذا كنت في بلاد في هذا القرار فتأخذ بهذا القرار. الأصل أن الدابة إذا اعترضت الطرق فهي المتسببة فهي هدر ولا ضمان على من دعسها أو صدمها. لكن إذا كان خلاص في بلاد آخر غير هذا فتأخذ به ما لم يخالف الشريعة. طيب نبتدي بهذا. عندنا أسئلة هنا يقول: إذا تسببت ناقة في وقوع حادث سير وخاصة في الطرق السريعة، جاوبنا على هذا. هذا يقول: إذا استجر الغاصب بمال المغصوب في الربا وربح، هل يأخذ المغصوب هذه الأرباح؟ نعم يأخذها. لماذا؟ لأن هذه الأرباح حرام على من؟ على الغاصب، أما المغصوب فهي من ماله. وإذا أراد أن يتصدق بها فيأخذها المغصوب منه ويتصدق بها. طيب إذا بنى الغاصب أرض المغصوب وبعد استرجاع الأرض رضي المغصوب بالبناء ولم يريد الهدم، ولكن رفض أن يعطي المغصوب مالا، نعم لابد أن يعطيه ما أن يعطيه المال لأن هذا من حقه. طيب آخر سؤال يقول: إذا دخل جمل في أرض وقمت بطرده فوقع أو انكسر أو مات، فهل علي ضمان؟ لا، ما عليك ضمان إذا لم تتعد ولم تفرط، وإنما طردته طردا يعني متعارفا عليه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا في شرح كتاب المجيد إلى باب الشفعة. اقرأ. هي لغة لغة يعني باللغة. طيب درسنا في الدرس السابق باب الغصب، ونأخذ اليوم في هذه الليلة باب الشفعة. طيب قبل ما نبدأ ونبه الإخوة الذين عندهم سيارات، نبه هذه المرة أكثر من مرة، أنه لا يوقفون سياراتهم بحيث يزعجون المارة، فإذا لم تجد مكانا قريبا من المسجد فلا مانع، يعني حلال الشريعة الإسلامية أن تقف بعيدا ولا تقف في الأماكن الممنوعة التي منعها المرور. وفي بعض الإخوة يضيقون الطريق على الناس فيقفون على جنبتي الطريق عن اليمين وعن اليسار، فيصير الممر ضيقا جدا، فنرجو من الإخوة لا يفعلوا ذلك، لأن الإنسان قد يذهب أجره وقد يأثم إذا جلس في المسجد والناس يتضايقون بسيارته. فأوقف سيارتك حيث يسمح لك، وإذا لم تجد مكانا فلا مانع أن توقفها بعيدا، ولك بكل خطوة حسنة إن شاء الله. طيب الشقعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة يعني في اللغة العربية مأخوذة من الشفع وهو الزوج. في اللغة العربية عندنا الشفع وعندنا الوتر. الوتر يسمى في اللغة العصرية العدد الفردي، والشفع العدد ايش؟ الزوجي. فالشفع في اللغة العربية عكس الوتر. لماذا سميت هذه الشفعة؟ لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، ولذلك صار كأنه صار كجعل الوتر شفعة، يعني الإنسان عنده نصيب من الأرض فضم حصة شريكه إلى نصيبه فصارت شكعة. وفي الشرع يعني في الاصطلاح انتقال خصبة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبي يعني غير شريكه بمثل العوض المسمى. هناك تعريف آخر هي انتزاع خصبة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. طيب التعريف الأصح هي انتزاع خصبة الشريك ممن انتقلت إليه بثمنه، بلست تسلوب لعوض مالي، بثمنه الذي استقر عليه العقد. طيب ايش معنى هذا؟ مثلا رجلان شريكان في ارض، رجلان شريكان في ارض ولم يتبين ولم يقسم الارض، لم يقسم الارض، زيد وعمر اخوان، مات ابوهما وترك لهما ارضا، فصارت الارض بينهما قسمة يقسمانها. فقام عمر تباع نصيبه الذي لم يقسم، يعني مثلا أرض فيها مساحتها 1000 متر لكن لم تقسم، بحيث يقول هذا نصيب عمر وهذا نصيب زيد، إنما هما مشتركان في الأرض. فقام عمر وباع نصيبه إلى رجل أجنبي عنهما، يعني إلى رجل ثالث، فلزيد اللي هو الشريك لعمر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب الذي باعه من عمر إلى الثالث فخرا ولو بدون رضا. واضح يا اخوة هذا الشفعة، فانتم الشفعة ايش معناه؟ يعني شريكان في ارض لا يعرفان نصيب كل واحد منهما وانما فيه شركة، فقام احدهما وباع نصيبه، يعني ادخل شريكا جديدا على من؟ على الزيت، أدخل شريكا جديدا على زيد، فلزيد أن يأتي إلى هذا الأجنبي الذي دخل عليهما أو دخل عليه ويقول له كم اشتريت هذه الأرض؟ بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها مثلا ب10,000، خذ 10,000 مع السلامة. قال لا أريد ولو ما أرد، لي حق الشفعة. فأنتم الشفعة ايش معناها؟ هذا. طيب الحكمة، ما الحكمة من الشفعة؟ هذا لم يذكره المؤلف. الحكمة من الشفعة إن الشركة في العقار، إن الشركة في العقار يحدث منها أضرار كثيرة، يحدث منها أضرار كثيرة. طبعا الشركة أيها الإخوة تكون في الأشياء التي لا تنقل في العقار، مثل الأرض والبستان والحديقة والبيت والمصنع، أشياء لا تنقل هذه التي تكون فيها الشفعة. أما إذا كان شيء ينقل هذا لا يكون فيه الشفعة. مثلا رجلان شريكان في سيارة، مات رجل وترك سيارة فورثه ابناه، فهما شريكان في هذه السيارة صح؟ فقام احدهما وباع نصيبه، خلاص هذا لا يكون فيه الشفعه. وانما الشفعه تكون في غير المنقولات، تكون في غير المنقولات. لماذا شرع الله الشفعه؟ شرعها لماذا؟ لان الشركه في العقار يحدث منها اضرار كثيره و تطول مدة الشراكة، فانتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري فيه منفعة. منفعة لمن؟ للشريك الأول، فيه منفعة كبيرة للشريك الشافع. واضح؟ للشريك الشافع. وفيه دفع ضرر عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، لأن كل منهما أخذ حقه غير منقوص. إذن الشفعة فيها منفعة، لأن الإنسان قد لا يرضى أن يدخل عليه رجل غريب إلى أرضه فيصير معه ماذا؟ شريك. إنسان عنده بيت هو وأخوه مشتركان في ملك هذا البيت، فقام أحدهما وباع نصيبه، أدخل عليك ماذا؟ شريكا، رجلا لا تريده، حتى لو كان من أقربائك أنت لا تريده، قد يكون مشاككا، قد يكون سيء الأخلاق، قد لا تريده، فلك الحق أن تأخذ الحصة التي باعها شريكك بنصف المال الذي دفعه المشتري الجديد. عرفتم الشفعة أيها الإخوة والحكمة منها؟ طيب تفضل. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى معناها ألزم وحكم بالشفعة في كل ما لم يقسم. طيب، والذي قسم قال: فإذا وقعت الحدود، أي تميزت الأملاك. وقعت الحدود يعني تميزت الأملاك، وصرفت الطرق يعني بينت المصارف والطرق والشوارع فيما بين العقارات. إذا وقع هذا فلا شفعة. كيف ذلك؟ مثلا عندنا زيد وعمر مشتركان في بستان، تقاما وقسما الأرض وأحاط كل منهما، جعل علامات وطريق خاص للدخول إلى هذه الأرض، ففي هذه الحالة لا شفعة. أما قبل أن تقسم الأرض فللشريك الذي لم يبع له حق ماذا؟ حق الشفعة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. فلا يبيعها
حتى يرفع على.
هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه النسائي، وهو حديث صحيح كما في صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله. أي نعم.
وعن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك أحق دخل به ما كان.
نعم، هذا الحديث كذلك صحيح رواه ابن ماجه. إذا من كان له شريك في أرض أو حائط، إيش معنى الحائط؟ الحائط البستان من النخيل ونحوه، ويكون محاطا بجدار منيع. واضح؟ متى يسمى حائط؟ إذا كان محاطا بجدار منيع، جمعه حوائط. فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك فلا يبيع حتى يعرض على شريكه. يقول: ترى يا عمر، زيد يقول لعمر: أنا أريد أن أبيع حصتي، تسمع ولا تشتريها أنت؟ فإن قال: لا أريدها، فخلاص سقط حق الشفعة. أما إذا قال لا أنا أريدها فلا يجوز له أن يبيعها، بل يبيعها لمن؟ للشريك، لمن؟ لعمر أو لزيد. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على من؟ على شريكه. طيب، هنا قال عليه الصلاة والسلام عن أبي رافع قال الشريك أحق بثقبه ما كان يعني مهما كان هو أحق بثقبه. شرح هنا الثقب أي القرب، يقال الثقب بالسين والصقب بالصاد، وكلاهما لغتان فصيحتان، والأكثر استعمال الصقب بالصاد. فهو الشريك أحق بالنصيب بسبب ماذا؟ بسبب قربه، لأنه يتضرر بدخول شريك جديد عليه. هذا بالنسبة للشريك. طيب، بالنسبة للجار، هل الجار له حق الشفعة؟ أنت تسكن في بيت وعندك جار يسكن في بيت، كل منكما مستقل عن الآخر، هل قبل أن تبيع بيتك يجب عليك أن تعرض بيتك على جارك أم لا؟ هذا ما سنعرفه الآن. نعم.
إذا كان
هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. نعم.
وعن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجار أحق بثقبه.
نعم، مرة بنا قريبا. إذا الشفعة للجار هل تثبت؟ هنا اختلف العلماء على قولين. ذهب لأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه لا شفعة للجار وإن كان بينهما حق مشترك، لا شفعة له ما دام كل واحد منهما يسكن في بيت مستقل، لا شفعة له وإن كان بينهما حق مشترك. الحق المشترك مثل ماذا؟ الطريق المشترك، عندهما طريق مشترك، يعني يدخلان مع بعض من طريق واحد. الحق المشترك كذلك الفناء المشترك بينهما، ساحة مشتركة، يعني عندهما ساحة، أنت تسكن في بيت وهو يسكن في بيت وبينكما ساحة فناء تنشران فيها الملابس مثلا ويلعب فيها أولادكم، هذا حق مشترك. والمثيل المشترك، المثيل المشترك يعني ما هو المثيل؟ الماء المشترك بينكم، يعني بحيث يكون هذا الشيء مشتركا بينكم. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الجار لا شفعة له، فإذا بعت بيتك فلا حق له أن يأخذ هذا البيت ويدفع الثمن للمشتري منك. واستدلوا على ذلك بالحديث السابق، فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا الجار يعرف نصيبه كفارة، والذي باع يعرف نصيبه، إذن لا شفعة. وذهب على القول الثاني أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ناصر السعدي، الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، ذهبوا وغيره ذهبوا إلى أن للجار حق الشفعة إذا كان بينهما حق مشترك، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هنا. فقال المؤلف الشفعة بالجوار، يعني الشفعة ثابتة بالجوار للجار إذا كان بينهما حق مشترك. فقال هنا وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ما ثبتت الشفعة لكل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، فإذا باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع. واستدل على ذلك بحديث جابر، أو استدل على ذلك بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. واضح أيها الإخوة؟ إذا كان طريقهما واحدا. تدخل في هذا العمارات، العمارات تدخل في هذا، الذين يسكنون في شقتين واحدة على اليمين واحدة على اليسار تدخل في هذا، أليس طريقهما واحدا؟ بس فلك الحق إذا باع جارك الشقة هذا البيت لك الحق أن تأخذه من المشتري ولو لم يرضى، لأن الطريق واحد. قد لا تريد أن يدخل عليك هذا الإنسان، قد يكون رجل مثلا عاجز وأنت تسكن مع أهلك. ومن الخطأ الذي يفعله بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف أنهم يجعلون العزاب يسكنون مع العائلات، وهذا خطأ كبير. في بعض الناس عندهم عمارة الطابق الأول الشقة على اليمين عائلة بنات، مقابل شقة عزاب، هذا غلط يعني غلط. فوض العزاب يسكنون لحالهم والعائلات، لأن الإنسان لما يسكن مع عائلته يكون هناك نوع من الاحترام. واضح؟ فمن الخطأ الذي نشاهده عند بعض الناس مو فلوس، هل فلوس بس يسكن عائلة مع عزاب، خطأ يعني، خاصة إذا كانوا هؤلاء العزاب غالبا العازب يعني يخاف منه إلا من كان تقيا. فلذلك هذا خطأ. أنا أنصح إخواني الذين فتح الله عليهم وعندهم عمارات فلا لا تسكنوا العزاب مع العائلات، هذا خطأ كبير. خلي العائلات لحالهم والعزاب لحالهم. فمثلا إنسان كان ساكنا في بيت وبالمقابل قام الذي كان يسكن وباع الشقة، باعها لمن؟ لناس لا تريدهم أنت، فلك الحق أن تأخذ هذا البيت إن كنت تستطيع، عندك مال تأخذ هذا البيت قهرا وتشتريه لأن الطريق واحد. أما إذا كان كل واحد عنده طريق فلا شفعة حينئذ. واضح أيها الإخوة؟ طيب. إذا استدل هؤلاء بهذا الحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، ولو كان غائبا لازم تستنى تستأذنه إذا كان طريقهما واحدا. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجار أحق بسقبه أي بقربه. طيب إذا هذا القول الثاني هو الراجح، هو الراجح. لماذا؟ لأنه يجمع الأدلة كلها، عمل بجميع الأدلة، هو عمل بحديث فإذا وقعت الحدود وصرف بالطرق فلا شفع. عمل به وعمل بحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فهؤلاء أصحاب القول الثاني عملوا بمنطوق الحديثين, عملوا بمنطوق الحديثين. ثم من جهة النظر, أو هذا من جهة الأثر, من جهة النظر فيه دفع الضرر أليس كذلك؟ الإنسان إذا كان طريقه واحدا مع جاره فبيع فعليه ضرر, فما دام تحقق الضرر فتثبت الشفعة. طيب هنا سؤال, هل تثبت الشفعة في الدور والدكاكين والأراضي التي مساحتها قليلة كالدار الصغيرة, هل تثبت الشفعة؟ كذلك فيه قولان ذهب أحمد في رواية إلى أنه لا تثبت الشفعة فيما مساحته قليلة, لأنه لا يستطاع حكمة هذا الشيء. والقول الثاني ذهب أبو حنيفة إلى ثبوتها في ما مساحته قليلة وصغيرة, وهذا القول اختاره ابن تيمية وكذلك عبد الرحمن ناصر السعدي وهيئة كبار العلماء. إذن هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن العلة موجودة. إيش العلة من الشفعة؟ إزالة ماذا؟ أو الحكمة, إيش الحكمة؟ إزالة الضرر. فهذا موجود سواء كان العقار صغيرا أم كبيرا. طيب انتهينا من درس الشفعة. من عنده سؤال؟ من عنده سؤال تفضل. كيف؟ نعم ارفع صوتك. كم المدة التي ينتظر فيها الجار الأخير ألف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الجار أحق بشفعة جاره ينتظر فيها وإن كان غائبا. طبعا ينتظر فيها كم المدة؟ المدة التي لا يدخل فيها ضرر على من؟ على الذي يريد أن يبيع. يعني هذا يرجع إلى العرف, ما هي المدة التي فيها ضرر والمدة التي ليس فيها ضرر. نعم تفضل. تكلمنا على هذا الضبط بيع الأصول وإيش بيع الأصول والثمار. هل يجوز للإنسان أن يعلي بناءه على جاره؟ نعم تكلمنا في هذا ولا لا؟ هل يجوز للإنسان أن يعلي بناءه على جاره؟ نعم ما في مذاكرة. نعم ليش ما يجوز؟ نعم لكن ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل ولا لا يجوز هكذا مطلقا؟ أولا التفصيل كما ذكر التفصيل أنه إذا كان بينهما طريق بحيث كل واحد منهما مستقل فلا مانع أن يعلي بناءه, أما إذا كان ملاصقا فلا يعلي بناءه, وخاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى أن يحجب عنه الشمس وأن يكشف عن على هريمه. طيب نرجع الآن إلى الوديعة صفحة 367. نعم تفضل. وين الضرر؟ ايش هو الضرر؟ في ماذا تقصد الضرر؟ لا ضرر ولا ضرار, أي حكمة؟ إزالة الضرر. الحكمة من الشفعة إزالة الضرر، والضرر هو أن يدخل عليه رجل أجنبي فيشاركه في ماله وهو لا يريده. طيب الوديعة حصلتها؟ شوف الفهد عندك طبعة قديمة، اقرأ.
الوديعة من الشيء الذي يشتغل الإنسان إلى غيره ليحترم له في وديعه أحيانا يحكمه إلى الموتى.
طيب الوديعة تعريفها مأخولة من ودع الشيء بمعنى تركه. من يأتي لنا بآية من القرآن فيها كلمة ودع بمعنى تركه؟ نعم، سورة قصيرة. نعم، ما ودعك. ايش معنى ما ودعك؟ يعني ما تركك. ودع اذاه اي اترك اذاه، واضح؟ طيب ايش معنى قوله تعالى ارايت الذي قوله تعالى فوين سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يدع اليتيم. شو معنى يدع؟ يدفع. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون، هذا غيرها. طيب إذن الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. طيب مأخوذ من الودع وهو الترك، وسميت الوديعة بذلك لأنها متروكة عند المودع. والإيداع، إيش معنى الإيداع؟ الإيداع توكيل في الحفظ، والإيداع توكل فيه. الإيداع هو توكيل في الحفظ، يعني توزع مالك عند شخص أي تطلب منه أن يحفظه. طيب في الاصطلاح ما ذكر هنا الاصطلاح أو يعني مزج بينهما، الاصطلاح توكيل جائز التصرف من يحفظ ماله بلا عوض. توكيل جائز التصرف من يحفظ ماله بلا عوض، يعني رجل جائز التصرف اللي هو من؟ البالغ، العاقل، الحر، الرشيد، يوكل غيره بحفظ ماله بلا عوض. هذا الوديعة. أما ما يسمى اليوم في البنوك بالوديعة هذا غلط. ايش الوديعة في البنك؟ الوديعة في البنك من يعرفها؟ الوديعة، لا الوديعة تعطيهم مال يشتغلوا فيها، هذا مش وديعة يا إخوة. عليهم أن يغيروا هذه اللفظة، يقولوا أنا أودعت مالي. الوديعة تترك المال عند إنسان لا يتصرف فيه، يبقى عنده يحفظه فقط. أما البنوك يستغلون بالمال، قل هذه وديعة، هذا غلط. قيمة الودائع كذا، هذا من اختلاط اللغة عند بعض الناس. الوديعة أن تترك مالك عند إنسان ليحفظه بلا عوض، ما يطلب عوض على ذلك، هذا الوديعة. طيب هي عقد جائز، الوديعة عقد جائز يجب ردها متى ما طلبها صاحبها، ويجب على صاحبها قبولها متى ما ردها المستودع. طيب عندنا الآن المودع، تعريفات المودع بفقر الدال من هو؟ هو واضع الوديعة، يعني صاحب الوديعة المودع بكسر الدال، واضع الوديعة المودع. ما تكتب انت سواعد المودع بفتح الدال، من وضعت عنده الوديعة لحفظها بلا عوض، هذا من المودع. الوديعة هي المال المودع عند من يحفظه، عرفتم؟ طيب، قلنا هي عقد جائز، ما حكمها؟ ما حكمها من ناحية الحكم التكليفي؟ تفضل. طيب اصبر شوي، هنا يقول المؤلف حفظه الله: واذا استودع الرجل اخاه شيئا، ايش معنى استودع؟ كلمه است تفيد الطلب، استغفر، ايش معنى استغفر؟ طلب المغفره، استطعم، واذ استسقى موسى. فدائما كلمه است هذه تفيد الطلب في الغالب، وقد لا تفيد ذلك في بعض الكلمات مثل استقم، ايش معنى استقم؟ مش معنى اطلب الاقامه، وانما تثبت على الاقامه. وكقوله تعالى: واستغنى الله، ايش معنى واستغنى؟ يعني طلب الغنى، اي استغنى الله، الله تعالى غني وما زال غنيا، وهو دائم دائما غني. طيب هنا: واذا استودع، يعني طلب الرجل من اخيه ان يحفظ له شيئا يحب له قبوله، بشرط ان يعلن لنفسه ماذا؟ القدره على حفظه، لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. طيب، هل تكون الوديعة واجبة؟ هل تكون الوديعة واجبة؟ يعني هل يجب على المودع أن يقبل ويأخذ الوديعة؟ نعم، أحيانا تجب على المودع أن يقبل الوديعة. متى؟ إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله. مثلا إنسان كان ساكنا في بيت، فمر عليه رجل عنده مال وهو يريد أن يجتاز إلى مكان ولا يستطيع الرجوع إلى بلده، ويعلم أن في الطريق نصوص، أن في الطريق نصوصا، فهنا يجب على هذا المسلم بعد البيت إذا جاء إليه وقال له: يا أخي، أنا أخاف أن أمر من هذا الطريق، فاقبل هذا المال وديعة عندك. هنا يجب عليه أن يفعل ذلك. أما الأصل في الوديعة فإنها ماذا؟ مستحبة، لكن قد تصل إلى درجة الوجوب. واضح أيها الإخوة؟ هذا الوديعة. بالمناسبة الناس يسمون الوديعة يسمونها أمانة، يسمونها أمانة، لكن هي وديعة. الأمانة هي صفة، الأمانة هي صفة. تفضل. نعم، اقرأ. لسه ما خلصنا الدرس. نعم. ويجب على المودع ولا المودع؟ المودع. نعم.
ويجب على المودع
نعم.
تعالى: إن الله
يحملكم أن تؤدوا الأمانة
إلى
أهلها. أيوة، هنا يجب على المسلم أن يرد الأمانة، وهذه من الأمانة، الوديعة من الأمانة. نعم.
قوله تعالى:
وين دخل انت؟ في زيادة؟ طيب، يا أيوة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود الترمذي وغيره، أبو داود الترمذي، وهو حديث صحيح. نعم. إذن يجب على المسلم أن يرد الوديعة متى ما طلبها صاحبها، ويجب على صاحبها أن يقبلها متى ما ردها المستودع، واضح؟ متى ما ردها المودع. طيب، ضمانها
ولا ضمان على
المودع
ولا ضمان على المودع إلا للتقريب. عن
عمرو بن عبيد
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع
من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رجل جاء إليك وقال لك: هذه نسخة من صحيح البخاري، تتركها عندك يعني المسافر، فقبلتها ثم سرقت أو سرق بعض أجزائها، فلا تضمن أنت. لماذا؟ لأنك لم تفرط. أما إذا فرطت أو تعديت فعليك الضمان. نعم.
وعنه
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على
المؤمن. نعم، هذا رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث حسن وقد مر معنا. نعم.
عن
أنس
بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ضمان وديعة سرقة من
غير ذلك. نعم.
قال ابن
مسعود: يحتمل أنه كان تفرط فيها فضمنها إياه بالتفريط. نعم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضمان على مؤتمن. إيش معنى مؤتمن؟ يعني الأمين. والأمين هو من؟ من هو الأمين؟ هو من كانت أموال الناس في يده بإذن الشرع، بإذنهم أو بإذن الشرع، فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، هنا عندنا أثر عن عمر أنه ضمن وديعة كانت عند أنس سرقت من بين ماله. كيف؟ يعني أنس جاء إلي إنسان وقال له: خذ هذا المال وديعة، فسرقت الوديعة ولم يسرق مال أنس، فضمنه من؟ عمر. هنا بعض العلماء قال، ومنهم البيهقي قال: يحتمل أو يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، هذا احتمال. والاحتمال الآخر وهو الراجح الذي ذهب إليه بعض العلماء أن الإنسان إذا ضاعت الوديعة ولم يضع ماله فهو ضامن، لأن فيه تهمة، فيه تهمة. مثلا الإنسان جاء إليك وقال لك: يا أخي، هذه نسخة من صحيح البخاري، قال: هذا وديعة اتركها في مكتبتي، فسرقت فقط النسخة ولم تسرق الكتب، هذه في تهمة ولا لا؟ فلذلك عمر الخطاب بسياسته الحكيمة ضمن أنس بن مالك في نوع من التفريط. كيف يعني يضيع مال الناس ومالك ما ضاع؟ هذا دليل على أنك كنت ماذا؟ كان في حرص على مالك غير الحرص على طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه هو أمين رضي الله عنه، لكن العلماء الذين أخذوا بهذا القول قالوا: إذا ضاعت الوديعة من بين مال المودع فإنه يضمن، يضمن، وهذا هو القول الراجح. طيب، هنا مسألة: هل يجوز للمودع أن ينتفع بالوديعة؟ رجل قال لك هذه نسخة من صحيح البخاري اتركها عندك وديعة، هل يجوز أن تقرأ فيها؟ نعم تقرأ فيها؟ لا تقرأ فيها. رجل أتى إليك بألف دينار، خذ ألف دينار وديعة، قلت أنا مسافر هذه ألف دينار لا تستعملها اتركها لا تستعملها إلا بإذن صاحبها. واضح يا إخوة؟ رجل جاء إليه قال هذه السيارة أنا مسافر، ترك السيارة عندك، أنت عندك ساعة في البيت ترك عندك السيارة، فيأتي صاحبنا يشغل السيارة يروح للسوق يروح للمعلاء، لا تستعمل السيارة إلا بإذن صاحبها. واضح يا إخوة؟ فإذا يدخل في هذا المال الذي في البنوك الراتب، راتب الإنسان ينزل فيستعملونه. كيف تستعملنا فلوسي؟ ليش تستعملها؟ قال لأني خفيت عن أحفر مالك. لا لا تستعمل المال إلا بإذن صاحبه، وإذا استعملته وربحت لا بد أن تعطيه. مثلا رجل قال هذه ألف دينار ركع عندك، فأخذت الألف دينار وجيء لكن اشتغلت واستجرت بها فربحت الألف، صارت كم؟ صارت 5000. لمن 5000؟ لمن؟ لصاحبها، لأنك أنت اشتغلت بمال المال. واضح يا الإخوة؟ نعم. من كان عنده سؤال هنا؟ نعم ارفع صوتك. الوديعة الكافر، الوديعة هل يجوز الإنسان أن يعطي الوديعة لكافر؟ يعني هل يجوز أن تستودع كافرا؟ يجوز إذا أمنت به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر هاديا شريفا من بني الدين وكان على دين قومه لأنه كان أمنا، ودفع إليه هو وأبو بكر راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث كما جاء في البخاري وغيره. فإذا كان تأمن الكافر لا مانع أن تترك عندك عنده الوديعة. إيش تأمنه؟ يعني لا يستعملها. أما قد تعطيه مثلا 1000 درهم يروح يشتغل بها الربا ويشتري بها الخمر؟ لا. وهل يجوز أن تقبل وديعة من كافر؟ هذا سؤالك. نعم يجوز، يجوز أن تقبل وديعة. جاء إليك كافر وقال لك هذه سيارتي أنا مسافر اتركها عندك، يجوز أن تقبلها لا مانع، إلا إذا أدى إلى معصية أو شيء فلا تقبلها لا من مسلم ولا من غير المسلم، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم هو إذا كان أعطاك مثلا مالا وديعة فاستعملته بغير إذنه فأنت آثم، أنت آثم. ثم إذا تحللت ومنه وطلبت منه العفو فعفى عن الطلب، لكن لا تستعمل المال إلا بإذن صاحبه. طيب نرجع الآن إلى إحياء المواد 353. نعم إحياء المواد تفضل. أيوة. طيب إحياء المواد، المواد على وزن سحاب، المواد على وزن سحاب، وهو ما لا روح فيه. المواد بفتح الميم والواو الخفيفة على وزن ماذا؟ سحاب، وهو ما لا روح فيه. هذا باللغة العربية. نعم، ما لا روح، الروح ما لا روح فيه. طيب، اصطلاحا المواد هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. طبعا المؤلف التعريف الذي أتى به ليس جامعا ولا مانعا، فأتيت بالتعريف من غير هذا الكتاب كتوضيح الأحكام الشيخ البستان وغير ذلك. طيب، المواد اصطلاحا هي الأرض المنفكة، يعني التي ليس فيها، المنفكة عن الاختصاصات والملك معصوم. ايش معنى هذا؟ الاختصاصات يعني كالطرق والأثنية والساحات ومسائل المياه والمقابر والحدائق ومصليات العيد، مصلى العيد إلى آخره. يعني الأرض التي يجوز للمسلم أن يحييها هي الأرض التي ليس فيها اختصاص للناس، لا يختص بها أحد، لا فرد ولا جماعة. مثل، أما إذا كان فيها اختصاصات مثل الطرق التي يمر منها الناس، هذه لا يجوز إحياؤها. كذلك الأثنية التي يجلس فيها الناس، ساحات عمومية، أو مسائل المياه، المسائل التي يجلس فيها الماء، أو المقابر، يعني إنسان يأتي إلى مقبرة يقول هذه مقبرة أنا أبني فيها، لا، ما يجوز تبني فيها. الحدائق العامة، مصلى العيد إلى آخره. طيب، هنا قال الأرض المنفكة عن الاختصاصات، يعني الأرض التي ليست خاصة بإنسان أو جماعة. وملك معصوم، أي التي ليس عليها ملك إنسان معصوم. المعصوم هنا يعني معصوم الدم والمال، الذي لا يجوز الاعتداء على ماله ولا على دمه، وهو من؟ بس المسلم، المسلم والكافر غير الحربي. أما الحربي الذي بيننا وبينه حرب معلنة، فهذا أينما وجدته فاقتله وقل ماله. أما الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن فلا يجوز التعرض له في دمه ولا في ماله. واضح أيها الإخوة؟ إذا الإنسان المعصوم يعني ماله ودمه هو المسلم أو الكافر. إذا كان الكافر يملك أرضا أو بستانا بسبب شرعي من شراء أو غيره فلا يجوز التعرض له. إذا إحياء المواد، الآن عرفنا المواد. إيش معنى إحياء المواد؟ أرض لا يملكها شخص ولا جماعة تأتي إليها وتحييها، هذا معنى إحياء المواد. واضح أيها الإخوة؟ عرفتم معنى إحياء المواد؟ أرض بور لا فيها بناء ولا يملكها شخص ولا تملكها جماعة، فتأتي إليها وتحييها فتملكها، تصير ملكا لك. وفي هذا حد من الشريعة على إحياء الأرض. طبعا يا إخوة، نعم، تفضل. دعوة في الإسلام
من
يجب،
دعوة في الإسلام من يجب. أن أعشى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى أرضا من يجب بحال
فهو أحق. طيب، هذا الحديث رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا، وفي رواية من عمر، وفي رواية من عمر، كلها روايات، من أعمر أرضا ليست لأحد، انتبهوا للقيد، ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته، يعني جعله سياسة مأخوذة مما من نص شرعي سمح به. طيب، وعن جابر
عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا من الحسن سلم.
نعم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم.
وعن أبي هريرة
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا أن من أحيا أرضا ميتة فهي له يملكها. ثم بين في الحديث الآخر نوعا أو مثالا للإحياء، فقال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. والحائط هو إيه؟ الجدار المنيع، الجدار المنيع، سواء كان من لبن على وزن كتف، مدخل لبن من لبن على وزن كتف، أو طوب أو حجر أو قصر أو خشب أو نحو ذلك، ما دام يكون منيعا يمنع غيره من الدخول إلى هذه الأرض فهي له. واضح؟ في بعض المحاكم في بعض البلدان مثل المملكة السعودية، في المحاكم عندهم متى يعتبرون الحائط، يعتبرونه إحياء إذا كان ارتفاعه مترا ونصف، إذا كان ارتفاعه مترا ونصف المتر يعتبرون ذلك إحياء، أما إذا كان أقل فيعتبرونه تحجرا وليس إحياء. إذن أيها الإخوة، كيف يكون الإحياء؟ الإحياء يكون بأن يأتي إنسان إلى أرض ليس في أحد، لا الأفراد واضعين أيديهم عليها ولا الجماعة. أما إذا كان مثلا الدولة واضع يدها على الأرض، قال هذه أرض للدولة لكي تريد أن تبني فيها مشروعا، هنا خلاص لا تحييها. أما إذا كانت أرضا بورا فيجوز أن تحييها. لماذا؟ لأن تحيطها بحائط منيع وبحفر بئر، أو بأن تزيل عنها الحشائش الضارة وتحفر بئرا وتصل إلى الماء. أما إذا ما وصلت إلى الماء، الإنسان إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فلا يكون هذا إحياء، ولكن يكون هو أولى بهذه الأرض. سنتكلم عن شيء من التفصيل. طيب، إذا من أحيا أرضا بأن أحاطها بحائط أو بنى فيها غرفة أو زرعها أو غرسها أو بنى فيها فهي له. كيف نعرف الإحياء؟ نعرفه بالعرف، ما عده الناس إحياء فهذا يجوز ويصير صاحبه مالكا لهذه الأرض فلا. طيب، وأما من أحاط أرضا بسور غير منيع، يعني جعل فقط حجارة أو بحجارة فلا يملك هذه الأرض، أو حفر بئرا لكن لم يصل إلى الماء فلا يملك هذه الأرض، لكن يكون أحق الناس بها، فلا يسمح لغيره بإحيائها ما دامت في يده. يعني إنسان جاء إلى أرض وبنى جدار غير منيع، جدار قصير، أو حفر بئرا لكن ما وصل إلى الماء، فجاء شخص آخر قال أنا أريد أن أحيا هذه الأرض، فنقول لا، هو أحق بها. فإذا تنازع فيرجعان إلى الحاكم القاضي، فيضرب القاضي من أول الذي بنى جدارا غير منيع أو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، فالقاضي يضرب للأول أجلا بإحيائها، يقول هذا نعطيك أجل، فإن أحياها وإلا نزعت منه وأعطيت لمن يريد إحياءها فعلا. واضح أيها الإخوة هذا. وقضى عمر الخطاب رضي الله عنه في خلافته بثلاث سنوات. يعني أنت جئت إلى أرض وأردت أن تحييها لكن حفرت بئرا ولم تصل إلى الماء، أو بدأت بالبناء ولم تكمل، عمر الخطاب يعطيك، كان يعطي للناس ثلاث سنوات، فإن ذهبت ثلاث سنوات ولم تحيها ينزعها منه. واضح يا إخوة؟ وهنا أنبه على بعض الناس في الماضي الذين كانوا يقولون بالاشتراكية، كانوا يأخذون الأراضي من الناس، أرض تملكها شريتها أو ورثها من أبيك وجدك، سيأتي هذا الرجل قال هذه الأرض الأرض لمن يزرعها، ويشيل الأرض من الناس ويستدل بفعل عمر، وهذا تلاعب بالدين. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه كان ينزع الأراضي من الناس، الأراضي التي أرادوا إحياءها ولم يكملوا إحياءها. أما الأرض التي تملكها من أبيك وأمك بالميراث أو اشتريتها لا يجوز لحاكم أو لغيره أن ينزعها منك، فإن نزعها منك لمصلحة فماذا يفعل؟ يعوضك. واضح أيها الإخوة؟ هذا إذن الإسلام دعا إلى إحياء الأرض بالزراعة وبالبناء وبكل ما يصلحها، بحفر الآبار وغير ذلك، بشرط أن تكون هذه الأرض لا يملكها أحد، لا أشخاص، لا شخص واحد، ولا الأمة ولا الجماعة. واضح أيها الإخوة؟ هذا معنى إحياء المواد. طيب، نعم تفضل. ايش؟ لا مش محدده مساحه الارض، مش محدده تحيي ما شئت، لكن هنا ايها الاخوه لا بد ان الحاكم المسلم القاضي والبلديه عليهم ان ينظموا هذا الامر، ينظموا هذا الامر حتى يمنعوا الفوضى، يعني عليهم ان ينظموا هذا الامر حتى يمنعوا الفوضى. ليس معنى تسمع الآن هذا الدرس تروح تطبق، لأنه لا بد تراعي القوانين التي أنت تعيش فيها، يعني تعيش تحتها. واضح يا إخوة؟ إذن إحياء الأرض هذا مطلوب شرعا، فيه ازدهار وطلب من الشرع أن يحيي الناس الأراضي. انتهينا بهذا من درس إحياء المواد، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس الإقطاع. ثم الإقطاع طبعا هذا الضبط غير موجود عندكم في الكتاب، تراجعونه في كتب أخرى مثل توضيح الأحكام ومنهاج المسلم وشرح زاد المستقنع للشيخ بن عثيمين وغير ذلك من الكتب، وكذلك درس اللقطة عندنا موجود في الكتاب، ودرس اللقيط موجود في الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درسنا في الدرس السابق إحياء المواد، وعرفنا المواد بأنها الأرض التي ليس فيها اختصاص لعامة الناس وليس عليها ملك لأحد، فإذا جاء إنسان وأحياها فتكون له. كيف يكون الإحياء؟ ما هي طريقة الإحياء؟ أن يحيطها بحائط. كيف يكون الحائط؟ يكون منيعا ومرتفعا. طيب، هذا إذا أحاطها بحائط فتصير له. طيب، إنسان جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا، هل يملكها؟ نعم، إذا وصل إلى الماء، إذا وصل إلى الماء فيملك هذه البئر وما جاورها، ما يسمى بحريم البئر، يعني ما حولها من المرافق. إذا لم يصل إلى الماء أو أحاط الأرض بحائط غير منيع، هل يعتبر هذا إحياء؟ ها؟ لا يعتبر. يعتبر ماذا؟ نعم، أيوة، يعتبر حجرا، يعتبر حجرا، فهو أولى بها من غيره. ايش معنى اولى بها من غيره؟ يعني لو جاء انسان ينازعه فيها لمن تعطى؟ للذي أحاطها بحائط غير منيع. طيب إذا جاء إنسان وقال أنا سأحيي هذه الأرض، سأحيطها بحائط منيع وسأحفر بئرا وأصل إلى الماء، عندي إمكانيات، كيف نفعل هنا؟ نعم، من الذي يعطى مثله الأول؟ أيوة، يعطى يعني الحاكم المسلم يعطيه مهلة، كم المهلة؟ عمر الخطاب قضى بكم؟ 3 سنوات. هل يعني لازم الحاكم يعطي 3 سنوات ولا يرجع إلى الاجتهاد؟ يرجع إلى الاجتهاد، فيعطيه مهلة يقال له أحيي هذه الأرض في هذه المهلة، فإن لم يحيها فإنها تنزع منه. طيب سؤال، إنسان ملك أرضا بالشراء، شراء أو هبة من أخيه من صاحبه أو ورثها من قريبه أرض مملوكة ولم يحيها، ما زرعها ولا غرسها ولا حفر فيها بئرا، هل يجوز للحاكم المسلم أن ينزعها منه؟ نعم، ها؟ إيش المصلحة العامة؟ أيوة، لا يجوز أن ينزعها منه، بخلاف أرض المواد. أرض المواد إذا لم يحييها فللحاكم المسلم أن ينزعها منه. أما أن يأتي إلى إنسان ملك أرضا عن طريق الميراث أو الهبة أو بالشراء فينزعها منه، هذا لا يجوز، وهذا الذي يستدل به الاشتراكيون. نعم، الاشتراكيين، الاشتراكيون الذين كانوا يتبعون النظام الاشتراكي الذي ولى، نسأل الله وأن لا يرجع، فكانوا يقولون إن عمر رضي الله عنه نزع بعض الأراضي من بعض الناس، فنحن ننزع الأراضي من المزارعين من أهلها وندخلها في خزانة الدولة، ثم يأتون بالعمال موظفين يشتغلون في هذه المزرعة ويعطونهم رواتب، أنتجت الأرض ما أنتجت ما يهمهم. هذا سبحان الله غريب وعجيب، هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم من الأرض قيد شبرين فوطه من 7 أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأرض التي يجوز للحاكم أن ينزعها من صاحبها هي أرض المواد التي لم يحيها صاحبها، فيعطى مهلة، فإن لم يحيها تنزع منه لمن هو متكفل بأن يحييها. واضح؟ أما الأرض التي يملكها الإنسان بغير المواد، بغير إحياء المواد، فلا يجوز نزعها إلا في حالات ضيقة جدا جدا، كأن يكون مثلا الحاكم يريد أن يفتح طريقا ولا يوجد وسيلة ولا سبيل إلا هذه المزرعة أو هذه الأرض أو هذه الدار، ففي هذه الحالة تنزع منه ثم يعوض. واضح أيها الإخوة؟ طيب، على كل حال إحياء المواد جائز ومباح، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. نذكر باختصار الفوائد الدرس الماضي. طبعا هناك شروط للإحياء، أولا أن يحييها صاحبها حقيقة، وإلا كان له حق الاختصاص دون التملك. ثانيا أن لا تكون الأرض مختصة لأحد كما ذكرنا، لا إنسان معصوم ولا فيها اختصاصات عامة كالطرق والحدائق العامة إلى آخره. شرط ثالث في خلاف بين العلماء إذن الحاكم. إذا كانت الأرض المراد إحياؤها قريبة من البلد أو بداخله، هذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا إذا كانت الأرض المراد إحياؤها قريبة من البلد أو بداخل البلد فلا يحييها الإنسان إلا بإذن الإمام. إيش المقصود بالإمام؟ إمام المسجد الحاكم المسلم، واضح؟ إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه قد تكون من المرافق العامة. هذا الشرط اختلف فيه العلماء، والراجح هو هذا، ويتبع ذلك دائما المصلحة. طيب، من أحكام الإحياء، أولا لا يملك المعدن بالإحياء. هذا المعدن مثل الملح أو النفط أو الماء أو غيرهما من المعادن. لماذا؟ لأن مصالح المسلمين العامة تتعلق به. يعني إنسان يأتي إلى أرض سابخة، الأرض السابخة إيش يستفاد منها؟ ملح. يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أحيي هذه الأرض، فيجعل عليها سورا، يجعل عليها سورا أو حائطا، لا يجوز هذا. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. طيب، وبالنسبة للملح، النبي عليه الصلاة والسلام أقطع أرضا لأحد الصحابة ثم قيل له إن هذه الأرض فيها ماء، برواية فيها ملح، فنزعها منه. لماذا؟ لأن هذه الأرض هي عامة للمسلمين. يعني إذا كان مثلا أرض فيها نفط، فيأتي إنسان ويجعل عليها ماذا؟ حائطا، لا، هذا للمسلمين جميعا. فيأتي الحاكم ويضع يده عليها. طيب، لما يضع يده عليها إيش يعمل بهذه الأرض اللي فيها النص؟ يصرف هذا النص في مصالح المسلمين، في مصالح الرعية. واضح أيها الإخوة؟ أما طيب هنا سؤال: إذا إنسان كان عنده أرض مملوكة له شراء أو ميراثا، وأنبت الله أو أخرج الله فيها بترولا نفطا، هل تنزع منه؟ نعم، لا تنزع منه، وإنما تبقى في يده. هذا هو الأصل، لأن هذا الشيء خرج وين؟ في أرض موات ولا في أرض مملوكة؟ في أرض مملوكة، فهي له، هذا هو الأصل. لكن إن رأى الحاكم أن البترول ما ينبغي أن يترك في أيدي الناس وإنما يجعل لصالح المسلمين، فلا مانع أن يأخذه الحاكم ويعوض لصاحب الأرض. واضح أيها الإخوة؟ فإذا أخذ الحاكم هذا البترول فإنه يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، بالنسبة للإنسان إذا ظهر في أرضه ماء جار، فيأخذ منه. فإذا ظهر في أرضه التي أحياها طبعا ماء جار، فهو أحق به من غيره، لكن يأخذ منه حاجته قبل كل أحد، ثم ما فضل فهو للمسلمين، ما فضل فهو للمسلمين، لحديث المسلمون شركاء في ثلاثة. طيب، ثالثا حريم البئر، حريم البئر القديمة التي جدد حفرها 50 ذراعا، يعني بئر قديمة فجاء إنسان وأحياها من جديد واستخرج الماء، المرافق التابعة لها تقريبا 50 ذراعا وهو ما يقارب 3 أمتار فاصل بعض الشيء. وأما إذا كانت جديدة فحريمها 25، فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول البئر. طيب، ما الدليل على هذا؟ فيه بعض الأحاديث في ذلك. رابعا حريم الشجرة أو النخلة قدر امتداد أغصانها، قدر امتداد أغصانها. طيب، خامسا حريم الدار ما يتسع حولها لإناخة إبل أو توقيف سيارة إلى آخره، فلصاحب الدار ما حولها مما يسمى مرفقا. لكن أيها الإخوة، هذه أمور ترجع إلى العرف، ما نقول 50 ذراع ولا 25 ذراع ولا، وإنما ما يرجع إلى العرف، لأن هذا يختلف من زمان إلى زمان. الآن وقوف السيارة أمام بيت الإنسان تأخذ مسافة أكبر من مناخ إيش الجمل، واضح؟ فهذه ترجع إلى العرف، وعلى البلدية هي التي تنظم هذه الأمور، تنظم هذه الأمور. المهم إذا كان الإنسان عنده بيت في العرف، كم يأخذ من الباب، كم يأخذ من الشارع أن يستفيد مرفقا لوضع بعض الأشياء التي لا تضر بالمسلمين، هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. طيب، هذا باختصار بعض الفوائد مأخوذة من كتاب منهاج المسلم للشيخ الجزائري أبي بكر حفظه الله وغيره من الكتب. طيب، الآن نأخذ درسا جديدا لا يوجد في الكتاب، هذا مما هو ناقص في كتاب الوجيز. الدرس بعنوان حكم فضل الماء، حكم فضل الماء. الفضل مقصود به هنا ايش؟ الزيادة، ما فضل على الإنسان. تعريف فضل الماء أن يكون للمسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجته في شربه وسقيه لزرعه أو شجره أو دوابه، هذا معنى فضل الماء. يعني إنسان عنده بئر أو نهر يجري في أرضه يأخذ منه حاجته لشربه وسقيه لزرعه أو شجره أو سقي دوابه. طيب، ما حكم هذا الفضل؟ ماذا يفعل به؟ يبيعه؟ حكمه الماء الزائد عن الحاجة على المسلم، على صاحب هذا الماء أن يبذله للمحتاجين من المسلمين بلا ثمن، بلا ثمن، لا يبيع. فاضح يا الإخوة، إذا كان ماء من نهر أو بئر بل عليه أن يبذله للمحتاج. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه، بلفظ لا تمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. ايش معنى هذه الحديث؟ معناه كان الناس في ذلك الزمان يمنعون الرعاة من سقي ناجيتهم ليبتعدوا عنهم فيبقى لهم العشب خالصا لهم. يعني إنسان عنده بئر فكان يمنع المواشي أن تقرب من هذا الماء. ليش؟ حتى تبقى تلك الأرض مخضرة فيبيع الكلاء. هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله بعدما يأخذ كفايته من هذا الماء. طيب، هذا معنى فضل الماء وحكمه. أما الأحكام، أولا لا يطلب من المسلم أن يبذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه. ما إذا كان لم يستغن عنه فهنا هو أولى به. إنسان عنده ماء بئر يحتاج هذا الماء فلا يمنع منه، بل إذا استغنى عنه فنقول له ابذل الماء ولا تمنع الماء عن الناس. ثانيا أن يكون المبذول إليه محتاجا إليه، أن يكون المبذول إليه الذي يعطى الماء يكون محتاجا إليه. ثالثا أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه. إذا كان مثلا إنسان يريد جاء إليه إنسان وقال له أبذل الماء، فصار الناس يدخلون إلى بستانه ويأخذون الماء ويهلكون الزرع ويحصلون